بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه الليلة نتناول فيها أن يذكر الله تعالى وأعان سورة الشمس. والسورة مبدوءة بقول الله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه السورة سورة مكية باتفاق أهل العلم، آياتها 15 آية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه السورة في حديث جابر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه السورة كمثال لما تشرع وتستحب قراءته من السور في صلاة العشاء. في صلاة العشاء هذه السورة سورة قصيرة ذات فاصلة متفقة من أولها إلى آخرها. والشمس وضحاها، هذه الألف الممدودة ستجدها في السورة من أولها إلى آخرها، وهي تدور أي السورة حول حقيقة واحدة. تدور السورة حول حقيقة هذه النفس وما أعدها الله عز وجل به وما أمدها الله تبارك وتعالى به من أسباب الهدى، ثم هي تبين وتمثل لحال بعض الأنفس الغوية وما عوقبت به من العقاب والنكال والعياذ بالله تعالى. هذه السورة مفتتحة بالقسم، وكثيرا ما تمر معنا سور مبدوءة بالقسم، وهذه البداءة بالقسم فيها لفت للأنظار إلى أمرين معا: إلى عظمة المقسم به وعلى قيمة المقسم عليه. فالله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، وحين يقسم الله عز وجل القسم العظيم يقسمه بآية من آياته، بخلق من خلقه، بشيء هو مدعاة للتأمل والنظر للتدبر والاعتبار. فالقسم في هذه السورة بالشمس، والشمس آية عظيمة من آيات الله. علم ذلك الناس أو جهلوا، هي آية من آيات الله الكبرى. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسوف الشمس وكسوف القمر فقال إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إذن الشمس آية من آيات الله، والقسم بها لفت أنظار إليها، ثم تنبيه على ما أقسم الله عز وجل به من ما يتعلق بهذه النفس التي ذكر الله عز وجل هدايتها وذكر روايتها. ومن فوائد القسم التشويق، من فوائد القسم التشويق. والله عز وجل حين يقسم بالشمس يقسم بها سواء حضر أم غابت، ظهرت أم اختفت، ففي حضورها آية وفي غيابها آية، في وجودها آية وفي خفائها آية. فالشمس تظهر ثم تغيب، توجد ثم تختفي، في وجودها آية وفي غيابها واختفائها آية. وإذا كانت الشمس تبدو لنا في السماء كقرص أبيض يشع ضوءا وحرارة، فإن حقيقتها وما خلقها الله عز وجل عليه يختلف عما نرى نحن بأبصارنا. هذا يدل على أن هذا الكون كون عظيم الصنعة متقن الإحكام. هذه الشمس التي تبدو في سمائنا كقرص، ما حجمها بالنسبة للأرض؟ أهي كالقرص فعلا تأخذ من السماء رقعة يسيرة، أم كيف هي وما قدرها وما حجمها؟ من يعرف كم يبلغ حجم الشمس بالنسبة إلى الأرض؟ الشمس أكبر أم الأرض؟ الشمس أكبر من الأرض بكم مرة؟ ها؟ 24 مرة. الشمس أكبر من الأرض بأربعة وعشرين مرة. من يعرف؟ لا أحد؟ لم يتعرض أحد لدراسة الجغرافيا؟ نعم، مليون مرة. الشمس أكبر من الأرض بمليون مرة. هذه إجابة صحيحة. وبعضهم قال بل بمليون وثلاثمائة ألف مرة. الشمس ضعف الأرض. طيب، وكم تبلغ المسافة بيننا وبينها؟ ها؟ 93 إيه؟ 93 مليون ميل. هذه إجابة صحيحة. وإذا قلنا بالكيلومترات فهي 150 مليون كيلومتر المسافة بيننا وبين الشمس. لسائل أن يقول يعني المسافة بين الأرض وبين الشمس إذا كانت 150 كيلومتر، 150 مليون كيلومتر، ماذا في هذه المسافة؟ ما هو الذي بيننا وبين هذه الشمس؟ بيننا وبينها أجرام وأفلاك وكواكب وأجرام سماوية، لا الله أعلم بها. يعني يتملك الإنسان شيء من الخوف مع الروعة حين ينظر في صفحة هذا الكون، في هذه الصفحة المبسوطة الممدودة التي إذا تأملتها بشيء من الجدية وقفت على عظمة الخلق، التي تدلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ذي المسافة بينك وبين الشمس، ولتعلم أن هذه الشمس إنما هي نجم متوسط في هذا الكون، لا هي بالنجم الضخم البالغ العظمة في الحجم والكبر، ولا هي بالصغير اليتيم، فهي مجرد نجم موجود في مجرة بها مئات النجوم، وهذه المجرة مجرة من مجرات موجودة في سماء هذه البسيطة. هل هذه هي السماء الدنيا؟ هل هي أكثر من السماء الدنيا؟ لا شك أنها أقل من ذلك، لا شك أنها أقل من ذلك. هذا هو الكون الذي تعيش فيه أيها الإنسان. خلق الله الشمس وجعلها على هذه المسافة البعيدة، وجعل فيها هذه الآيات التي لأجلها أقسم به. وإذا كنت أنت في هذا الزمان تقف على معلومات لم يقف عليها الأولون، فإنهم أيضا وقفوا على ما فيها من آيات تليق بزمانهم ومكانهم وعلومهم، ولذا أقسم الله عز وجل به. الحرارة على سطح هذه الشمس تبلغ 5500 درجة حرارية. هذه حرارة السطح، وهي حرارة يسيرة نسبيا إذا ما قيست بحرارتها في باطنها، إذ تبلغ الحرارة في باطنها على ما يقدره العلماء تبلغ حرارة الشمس في مركزها إلى كم؟ من يعرف؟ إلى 15 مليون درجة مئوية. هذه هي حرارة الشمس في مركزها في باطنها. أما التي على سطحها فهي كم؟ والذي يصلنا من هذه الحرارة 2 في البليون، 2 في البليون وليس في المليون. هذه هي الحرارة التي تصل إلينا، تصل إلينا نقية من الأشعة الضارة ومن الحرارة المدمرة ومن آثار الانفجارات والانشفارات النووية والذرية التي تكون في باطن الشمس. يصل إلينا الضوء وتوصل إلينا الحرارة معا في نحو من 10 دقائق. ينتقل الضوء والحرارة من الشمس إلى الأرض. هذه آيات نعرفها اليوم ليتملكنا التعظيم لله تعالى والإجلال حين نقف أمام هذا الكون، فينظر الإنسان إلى ضآلته وينظر إلى عظم خلق الله. ولذا قال الله: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. يحدثك الله عز وجل عن هذه السماء، ويحدثك في هذه السورة عن بعض آيات السماء، فيقول: والشمس وضحاها. القسم يدور حول الضياء والنور، حول الضياء والنور. الشمس هي تلك الآية الربانية العظيمة التي تضيء حياتنا، التي بدونها لا توجد حياة. لو أن هذه الشمس تأخرت في مسافتها التي هي عليها أو تقهقرت لتجمدت الحياة، ولتجمد الأحياء، ولانتهت. ولذا الله عز وجل حين يذكر انفراط عقد هذا الكون، وحين ينبه إلى انتهائه وغيابه واختلاله، يذكر قيامة القيامة، لأنه ستتكور الشمس. إذا الشمس كورت، وما معنى كورت؟ من يعرف؟ انطفأ ضوءه وخفت. فإذا انطفأ وخفت، أن للحياة أن تستمر؟ تلك علامة انفراط عقد هذا الكون المنظم. إذن نحن نعرف ونفقه ونفهم أن الشمس تمد هذه الأرض بالضياء تارة وبالنور أخرى. والضياء نور وحرارة، نور وحرارة. والله عز وجل أقسم بالشمس وأقسم بالضحى. فالشمس مادة الحرارة والضياء، والضحى ذاك الوقت الذي يبدأ بعد إشراقها بنحو من 10 دقائق، حين ترتفع قيد رمح على سطح البحر، ذاك أول وقت الضحى، وهو وقت حبيب إلى النفس في الصيف كما هو حبيب في الشتاء، وبينه وبين الأنفس علاقة. لا شك أن وقت الشروق وقت تتطلع إليه النفوس وتهتم، تحب أن تراه، تحب أن تتأمله. جعل الله ذلك في فطر الناس أن يرقبوا الشمس وهي تخرج، وهي تلك الآية العظيمة التي تخرج. فإذا خرجت بنحو من 10 دقائق بدأ وقت الضحى. وقت الضحى في الصيف هو وقت لطيف قبل وقدة الظهيرة، فالناس يحبونه لأنه وقت بكورهم، وقت خروجهم إلى أعمالهم، وقت سعيهم وانتشارهم. وفي الشتاء هو الوقت الذي تبدأ معه الحياة، لأن البرودة تجمد الحياة، فهو وقت الدفء، وقت الانتشار في الشتاء. فالنفوس أيضا استهفوا إلى وقت الضحى، فالقسم بالشمس والضحى قسم له معناه، له مغزاه، والشمس وضحاها. والهاء هنا إما أن تعود على الشمس، وإما أن تعود على شيء آخر غير مذكور في هذا السياق. وقد يكون الضحى هنا منسوبا إلى البسيطة، يعني ضحى الأرض، الوقت الذي ينسب إلى الأرض. على كل حال هذه الكلمة في الآية فيها لفت نظر وتنبيه إلى عظمة الشمس وإلى عظمة الوقت الذي يرتبط بهذه الشمس، إذ الضحى وقت من أوقات النهار. يبقى الضحى إما أن يكون ذلك الوقت المحدود، أو يكون الضحى مقصود به النهار كله، النهار كله. وقد رجح بعض المفسرين كابن جرير أن المقصود بالضحى هنا مطلق النهار، كل النهار، لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار. إذن هنا إقسام بالشمس ومحلها. ما هو محلها؟ النهار. ما محلها؟ النهار، لأن الشمس لا تطلع بالليل. ثم قال والقمر إذا تلاها. تلا ماذا؟ تلا الشمس. كيف يتلو القمر الشمس؟ النهار محل للشمس، والليل محل للقمر. وقوله تعالى إذا، إذا هنا ظرفية بمعنى عند، أي أقسم بالقمر في الحالة التي يكون عندها تاليا للإيه؟ للشمس. إذا هذا قسم بالقمر عند، عندما يتلو الشمس. طيب هذا قسم بالقمر مطلقا ولا بالقمر في حالة معينة؟ ما هو القمر أحيانا يكون هلالا، وأحيانا يكون بدرا، وأحيانا ينمحق فيكون محاقا. فما هي الحالة التي أقسم الله عز وجل فيها بالقمر؟ حالة تمامه واكتماله، ولا يكون هذا إلا في الأيام البيض، في الأيام الليالي البيض، يعني الأيام التي يكتمل فيها القمر بدرا، وعندها يكون ذا نور ظاهر يملأ صفحة هذه الحياة. عندها يكون للقسم بالقمر حال كونه بدرا معنى. والنفوس أيضا كما تتعلق بالشمس تتعلق بالقمر. ولا يخفاكم كلام أصحاب النفوس الرقيقة والقلوب الشفافة والقرائح الشاعرة حينما ينادون القمر، وحينما يسري بينهم وبين القمر أحاديث بالليل، أحاديث ود وقرب ولطف ومناجاة. للقمر تأثيره في النفوس وإشراقه في القلوب. فالقمر كما ينير الليالي البيض ينير أيضا ويشرق أيضا على قلوب كثير من أصحاب المشاعر وأصحاب الأحاسيس المرهفة. والقمر إذا تلاها يعني تبعها، فالقمر تابع، القمر تابع للشمس في الوجود، يعني يأتي بعدما تغيب الشمس، وهو تابع لهذه الأرض، وهو تابع وحيد لهذه الأرض، يظهر في سمائها، وبقية الكواكب لها كذا أقمار، ليس قمرا واحدا. ولكن السياق هنا يتحدث عن هذه الأرض وعن تابعها، وهو القمر يتلو الشمس بنوره اللطيف في الليالي البيض. ثم يقسم الله عز وجل القسم الثالث فيقول والنهار إذا جلاها. والنهار معروف وقت النهار، إذا جلاها الهاء هنا هذا الضمير يعود على ماذا؟ إما أن يعود على مذكور أو يعود إلى أو على غير مذكور. فأما المذكور فما هو هنا؟ الشمس. النهار جلاها، جل ماذا؟ جل الشمس وأظهرها، يعني المقصود أن ضوء النهار يجلي أي يظهر جرم الشمس. جرم ولا جرم؟ جرم وجرم، جرم بمعنى الذنب، بمعنى الذنب، ومنه الجريمة. وأما الجرم فهو الجسم، ويجمع على أجرام، وأما الجرم فيجمع على. طيب، إذن ضوء النهار يجلي جرم الشمس، يعني يظهر جسمها وحجمها ويظهر قرصها. أو أن يعود الضمير على غير مذكور، وهل يصلح أن يعود الضمير على غير مذكور؟ يصلح، ويصلح هذا في القرآن كثيرا، يعني يصلح ويكون هذا في القرآن كثيرا، وفي كلام أهل البلاغة يعتنون كثيرا بأن يرجع الضمير إلى ما له ذكر في السياق. لكن في القرآن لا، طريقة تختلف، فكثيرا ما يكون الضمير عائدا على غير مذكور حيث كان ذلك ظاهرا بارزا مشهورا رائقا للنفوس. فقوله تعالى والنهار إذا جلاها، أي جل الظلمة، أي جل الظلمة، فلم يعد لها وجود، وأزالها ونسخها ورفعها. أو يكون بمعنى جل ماذا؟ جل الأرض، فأظهر نباتها وأبان عن أشجارها وأبان صفحتها وجعلها ظاهرة بينة للحيش والاكتساب. يبقى إما أن يكون الضمير عائدا إلى مذكور هو، أو غير مذكور هو، الظلم أو. ثم قال والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. ما هنا ماذا تعني؟ إما أن تكون مصدرية بمعنى والليل إذا يغشاها، والليل إذا يغشاها، يغشى ماذا؟ يغشى الشمس ولا يغشى الأرض؟ ماشي، يبقى الكلام ده جار في الايه؟ في الامرين معا. اذا غشي الليل الشمس اذهب ضوءها وغابت، واذا غشي الليل الارض لفها بظلام، لفها بظلامه، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فهذه حال لا تقر ولا تستقر، سنة الله عز وجل في خلقه أنه يسير إلى غاية وينتهي إلى أمد وإلى وقت وقته الله عز وجل. إذا وصل الخلق والكون إلى هذه الغاية، ووصل الخلق والكون إلى هذا الوقت، قامت القيامة. فهذا يجعل الإنسان متفقا مع الكون، فالكون سائر إلى الله والإنسان كادح إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. وهذا الكدح تجده أيضا في الكون، هذا الكدح تجده أيضا في هذه الأجرام الدوارة، في هذه الأرض الموارة التي لا تستقر. لذلك تجد أن هذه الحياة في حركة شديدة سريعة لاهثة متعبة حتى تقوم القيامة وتقوم. والليل إذا يغشاها والنهار إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. وما بناها أي وبنائها، وما طحاها أي وطحوها، وما سواها أي وتسويتها. أو تكون ما هنا موصولة بمعنى الذي، فيبقى القسم بالسماء وبمن بناها وهو الله، أو بالأرض وبمن طحاها وهو الله، أو بالنفس ومن سواها وهو الله عز وجل. هذا قسم مزدوج بالسماء وخالقها وبانيها، وبالأرض وبمن طحاها، وبالنفس وبمن سواها. فدي تبقى أقسام مزدوجة، فالآية دي فيها إيه؟ قسمين. إذا اعتبرنا ما هنا بمعنى بمعنى اسم الموصول الذي، أي والذي سواه. لو اعتبرناها مصدرية يبقى سماء وبنائها. طيب، وما هو الأرجح؟ الأرجح أن تكون بمعنى الذي، بمعنى الذي، وذلك لقول الله عز وجل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فهذا إشارة إلى تصديق قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. والأرض وما طحاها، طبعا القسم بالسماء وبمن بناها يرجعنا مرة أخرى إلى أول السورة، لأن السورة بتتكلم عن إيه؟ عن الشمس وضحاها، وعن القمر إذا تلاها، وعن النهار إذا جلاها، وعن الليل إذا، كل هذا فين؟ في السماء. يبقى هذه كلها آيات، أين محلها؟ السماء. هنا في إشارة إلى أن كل هذه الآيات محلها أين؟ في السماء. وستأتي آيات محلها في الأرض، وستأتي آيات محلها في النفس، في النفس التي هي محور هذه السورة. فهذه الأقسام المتتابعة الكثيرة، تأمل إن قسما واحدا كان يكفي. والعصر، إن الإنسان في خسر، قسم واحد يكفي، لكن هنا أقسام متتابعة متكاثرة. لماذا؟ لأن المسألة جد جلل، جد خطيرة، تحتاج إلى أن تتنبه أيها الإنسان إلى عظمة ما أقسم الله به وعظمة المقسم عليه وأهميته. ولذلك ينتقل السياق بعد هذه المراجعة والتذكرة والسماء وما بناها، ينتقل إلى صفحة أخرى من صفحات هذا الكون المنظور، وهي صفحة الأرض، والأرض وما طحاها. عامة المفسرين على أن الطحو كالدحو، سواء بسواء، على أن الطحو كالإيه؟ كالدحو. والأرض وما طحاها، وقال الله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. يبقى الطحو كالدحو، وما معناه؟ معناه بسطها، طحاها أي بسطها. وقيل طحاها ودحاها أي أخرج ما في الأرض من نبات وماء وكنوز وأشياء تنفع الإنسان، هذا هو الطحو. وقيل الطحو أن جعلها على هذه الهيئة التي تعرف، وهي هيئة الكرة، الهيئة الكروية، أو الهيئة البيضاوية، الهيئة المنبعدة عند القطبين. هذا هو الطحو أو الدحو، ومنه قيل للبيضة دحية، يعني فيها هذا الانبعاد عند الطرفين. فدحاها وطحاها بمعنى واحد، أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج منها عيونها وكنوزها وأسرارها، لهذا الإنسان وسخرها بسطها دورها وكورها، هذا معنى طح أو إيه أو دح. ومسألة فيها إشارة إلى مسألة يعني تكلم فيها العلماء، أي ذلك خلق أولا، السماء أم الأرض؟ السماء أم الأرض؟ ها؟ الأرض الأول؟ السماء الأول شو حال؟ ها؟ طيب أنا أقرأ عليكم بعض آية القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين إلى آخره، وفي قوله فيها: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع، أو ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يبقى خلق الأرض ثم استوى إلى الإيه؟ إلى هذه تدل على ماذا؟ على أن الأرض ثم السماء. وهنا آية أخرى فيها قول الله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها أغطش ليلها وأخرج ضحاها، وبعدين والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. إذا هذه الآية الأولى فهم منها بعض أهل العلم أن السماء خلقت، الآية الأولى السماء خلقت قبل، والثانية الأولى الأرض والثانية السماء، فأي ذلك راجح، أن السماء خلقت أولا أم الأرض؟ الأرض. طيب هذا القول الثالث هو الراجح، أن الله عز وجل خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثم دحى الأرض، ثم دحى الأرض أي أخرج منها ماءها ومرعاها، وبه تجتمع وتأتلف الأقوال والآيات. ثم قال عز وجل: ونفس وما سواها، ونفس وما سواها، هذا قسم بما عليه أقسم الله عز وجل. القسم هنا بماذا؟ بالنفس. وقلت إن محور هذه السورة يدور حول النفس، ونفس وما سواها، فالله تعالى أقسم بها وهي المقصودة بهذا السياق كله، وهي نفس من التي أقسم الله عز وجل بها؟ نفس الإنسان، نفس الحيوان، النفس بعض الإنسان أم بعض الحيوان؟ نعم، نفس الإنسان بدليل ما؟ بدليل قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. إذن المقصود هنا نفس الإنسان. وما معنى سواها؟ ما معنى سواها؟ نعم، سوية في الشكل والهيئة، فالدليل على هذا الفهم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركب. وأحسن من هذا في المعنى أن يقال كما قال الإمام الألوسي عليه رحمة الله، قال: ونفس وما سواها، أي أنشأها وأبدعها مستعدة للكمال، وذلك بتعديل أعضائها وقواها الظاهرة والباطنة. أنشأها وأبدعها مستعدة للكمال، وذلك بتعديل أعضائها وقواها الظاهرة والباطنة، جعلها معدلة الأعضاء والأركان، مستعدة بقوى ذكرها الله عز وجل في النفس، ركزها الله عز وجل في هذه الخلقة، بها علمت عن الله، بها فهمت عن الله، بها عقلت عن الله، بها أدارت الحياة في كون الله، بها استخلفها الله عز وجل في هذه الأرض بهذه القوة التي جعلت من الإنسان كائنا قويا قادرا فاعلا مؤثرا في هذه الحياة. ونفس وما سواها، أي جعلها مستعدة للكمال، متهيئة له، قادرة عليه، قواها الظاهرة والباطنة متوافرة مجتمعة. فألهمها، الفاء عاطفة، وإذا كانت الفاء عاطفة فإن هذه فإن فألهمها معطوفة على فسواها، ونفس وما سواها فألهمها، إذن هذا الفعل معطوف على فعل التسوية، فهذا يدل على أن الإلهام ناشئ عن هذه التسوية، الإلهام ناشئ عن هذه التسوية. وهذه التسوية من متى حصلت؟ حصلت منذ أن كان الإنسان فتى، ثم كان على قتل، ثم مضغة، ثم صار مكتمل الخلقة في بطن أمه. هذه التسوية في أطواره كلها إلى أن يخرج من رحم أمه، ثم يخرج مركبا، مركبة فيه القوى العقلية والحسية، فيحدث الإلهام. والإلهام إذا أردنا أن نتأمل فيه، فالإلهام مصدر للفعل ألهم، ألهم يلهم إلهاما. الإلهام ما هو؟ هل الإلهام في كتاب الله في موضع غير هذا الموضع؟ الإلهام موجود معناه ولم يوجد لفظه إلا في هذا الموضع. حد يعرف موضع آخر في الإلهام؟ أوحينا احنا مالنا ومال أوحينا؟ أيوة، حد يذكر ان في كلمة ألهم في القرآن الكريم غير هنا؟ فألهمها عندك لفظ بها، نتكلم عن الإلهام. الإلهام حقيقته ما هي؟ حقيقته حدوث علم في النفس بدون تعليم ولا تجربة. الإنسان عشان يتعلم شيء، عشان يعرف شيء، لابد من يكون عنده إيه؟ إما تجربة عرف بها، أو هناك من علمه، أو رأى بحواسه ما حصل له به الإيه؟ العلم. إما أن تجلس إلى إنسان فيعلمك، أو تشاهد شيئا بعينك فتتعلمه، أو تسمع شيئا بأذنك فتتعلمه، أو تحس شيئا بيدك فتتعلمه، أو تجرب تجربة تتعلم منها. لكن إذا وقع لك علم بدون تجربة ولا تعليم وكان العلم صحيحا فهو إلهام. فكأن الإلهام نوع من العلم الذي يقذفه الله في قلب العبد. إذن كأن الإلهام نوع من أنواع الوحي، لكن الوحي معه تكليف، أو معه إشعار بنبوة ورسالة، لكن الإلهام ليس كذلك. وعليه يحمل قول إخواننا: وأوحينا إلى أم موسى، أي ألهمناها، أي ألهمناها. وكذا أوحى ربك إلى النحل، هذا الوحي هو إلهام، حصل لها العلم من غير تجربة ولا تعليم، علمها الله عز وجل ماذا تصنع وماذا تفعل. فهنا إلهام، علم الله تعالى هذه النفس البشرية طريق الخير وطريق الشر. يبقى الإلهام حدوث علم من غير سبق تعليم ولا تجربة. وقيل الإلهام إيقاع شيء في الروع، إيقاع شيء في الإيه؟ في الروع، ويختص بما كان من جهة الله تعالى. يعني الإلهام ده يكون من إيه؟ من جهة الله تعالى ومن جهة الملأ الأعلى. إن روح القدس ماذا؟ نفس في روعي وروعي خفض. الذي يقول إن روح القدس نفس في روعي يبقى عارف إن هو إيه؟ بيلخبط، لأن الروع غير الإيه؟ الروع الخوف. فلان تروع يعني خاف، وأما الروع فهي النفس. طيب، يبقى المعنى أن الله عز وجل عرف الإنسان أو عرف النفس الخير والشر، طريق الخير وطريق الشر، فألهمها أي عرفها وبين لها طريق الخير والشر بإدراك يقذفه الله تعالى في نفس الإنسان. والناس في هذا مشتركون، فالله عز وجل أقام طريق الرشاد وأقام علامات دالة عليه، وأقام طريق الغي وأظهر علامات دالة عليه. وهذا يقترب من معنى قوله عز وجل الذي سبق شرحه وذكره: وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، وهما طريق الخير والشر. وهذا يدلك على أن الإنسان له قدرة وإرادة حقيقية تجعله مسؤولا مسؤولية كاملة عن أعماله، رغم سبق علم الله عز وجل بأعمال العبد خيرها وشرها. هذا لا يعفي الإنسان من مسؤوليته، بل يؤكدها عليه. إذ الله عز وجل يسر لك أسباب معرفة طرق الخير وطرق الشر، طرق الهدى وطرق الردى. فإذا اخترت أنت طريق الغي واخترت أنت طريق الشر فهذا اختيارك، وتتحمل نتيجته، تتحمل هذه النتيجة. أما الله عز وجل فقد أقام عليك من نفسك شهيدا: وهديناه النجدين، فألهمها فجورها وتقواها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أوضح هذا في سنته غاية الوضوح وغاية البيان. ولو تأمل وجدت أن هذه الأشياء التي أقسم بها مرتبة ترتيبا عجيبا بديعا. ثم يأتي المقسم عليه وهو قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويجيء هذا بعد قوله: فألهمها فجورها وتقواها. يعني لم يبقى عليك أيها الإنسان إلا أن تسلك بها طريق الإيه؟ الرشاد، طريق الهداية، فألهمها فجورها وتقواها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان إذا قرأ يعني هذه الآيات: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أثر عنه صلى الله عليه وسلم قوله ماذا؟ اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قوله قد أفلح من زكاها قد يكون هو جواب القسم على كل ما سبق، وهذا يدلك مرة أخرى على إيه؟ على أن النفس هي محور هذه الأقسام جميعا، وأن هذه النفس هي محور هذه السور. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد قيل إن ما أقسم عليه مقسم به، وكأن في السياق إضمارا. يعني إيه؟ يعني الشمس والضحى إلى آخره، قد أفلح أصلها والله لقد أفلح من زكاه. فقد دي أصلها لقد، واللام دي لام القسم، والقسم أيضا محذوف مع اللام لام الموطئة للقسم. فكأنه قال والشمس وضحاها إلى آخره، والله لقد أفلح ما من زكى، فأنه كأنه أقسم على المقسم، أقسم بالمقسم عليه، أقسم بالمقسم إيه؟ زيادة في التأكيد والتوكيد. قد أفلح من زكاها تأكيد لفلاح المؤمنين وتأكيد لخسار وخيبة الكافرين والعياذ بالله. وتكون ويكون قوله تعالى كذبت ثمود الذي سيأتي في مقام التدليل على هذه الايه الحقيقة، في مقام التدليل، فإن ثمود لم يزكوا أنفسهم فخابوا وخسروا نتيجة الخيبة والخسرة والخسران، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه، وهو دليل أيضا على خيبتهم في الآخرة، على خيبتهم في الآخرة. وقيل إن جملة قد أفلح من زكاها توطئ لجواب القسم، وليست هي جواب القسم، وإنما جواب القسم كذبت ثمود بطغواه. قيل إن جواب القسم ليس هو قد أفلح، وإنما كذبت ثمود، فكأن هذه الأقسام كلها تدور لترجع حول هذه القضية، كذبت ثمود بسبب من طغيانها فخابت وخسرت. وهذا على كل حال إذا سيق وكان المقصود به الإقسام على خيبة ثمود، فإنه مسوق لكفار مكة، مسوق لمن؟ لكفار مكة، لأن مشركي مكة لم يهتدوا ولم ينتفعوا بالذكرى، كما أن مشركي ثمود لم يهتدوا ولم ينتفعوا بالذكرى، ففي هذا تهديد ووعيد لأهل مكة إن لم يهتدوا أن يصنع الله تعالى بهم ما صنع بقوم إيه؟ أو يحل بهم ما حل بقوم ثمود. وهذا موجود في القرآن. من يعرف يجيب الآية التي تشهد لهذا الكلام؟ من يعرف ويتكلم يستأذن. فإن أعرضوا عن الهدى كما أعرضت ثمود فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وإيه وثمود. فإذا كان المقسم عليه هنا هو تكذيب ثمود، ففي الحقيقة المراد بذلك التهديد والوعيد لمشركي مكة إنهم استمروا على ما هم عليه من التكذيب والطغيان أن الله عز وجل سيعاجلهم بعقوبته كما عاجل إيه؟ ثمود. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا فزع المشرك ووضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم لما سكت. يعني ما يكملش دي لما ايه لما ذهب من الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها الولي لما ذهب النبي عليه الصلاه والسلام يفاوضه، جئت بامر سفهت فيه احلامنا وعدت فيه الهتنا، فان كان الذي ياتيك رئيا من الجن او رئيا من الجن لا تستطيع دفعه عن نفسك، او كان كذا او كان طلبنا لك، وقعد ايه يعرض عليه صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو تسمع يا ابا الوليد؟ قال نعم. فبدا حاميه وافتتح صدر سوره فصلت، مش كده؟ افتتح صدر سوره فصلت الى ان وصل قول الله وهو يسمع قد اسند ظهره الى الحائط من شده وقع القران عليه، حتى وصل الى قوله عز وجل فان اعرضوا فقل انذرتكم، يعني يا مشركي مكه، صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. هنا هب مذعورا قائلا له ناشدتك الله والرحم، يعني لما سكت، فسكت النبي صلى الله عليه واله وسلم، ثم رجع اليهم بغير الوجه الذي ايه ذهب به، رجع بغير الوجه الذي ذهب به. فيبقى الكلام فيه تحديد لمشرك مكة ولكل من يصلح له الخطاب من بعد. ومشرك مكة يعلمون أن ثمود كذبوا وأنهم استؤصلوا بعذاب، فكان هذا تذكير لهم وتهديد، وإلا فما في معنى للإقسام على شيء هم يعلمونه تمام العلم. يعني هم يعلمون أن ثمود استؤصلت بعذاب، لكن الفائدة ليست في هذا، الفائدة في تهديدهم إنهم سلكوا مسلك ثمود أن يعاجلهم الله تعالى بعذاب من عنده. بعض المفسرين ذهبوا إلى أن جواب القسم هنا يعني محذوف، وأنه لا يدمدمن الله عليكم يا مشركي مكة كما دمدم على ثمود. على كل حال، أما معنى قوله عز وجل قد أفلح من زكاها، الفلاح هو النجاح بحصول المطلوب، الفلاح هو نجاح الإنسان بحصول مطلوبه، وهو النفع الحقيقي الدائم. وليس كل ناجح فالح، ليس كل ناجح فالح، فقد ينجح الإنسان ولا يفلح، لكن إذا حصل له المطلوب وتحقق فهذا هو الفالح عند الله عز وجل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بماذا؟ زكاها بفعل الصالحات. ودساها بماذا؟ بفعل المعاصي والموبقة. دساها الفعل من دس أو دسس، فدس أو دسس فيه ماذا؟ فيه معنى الإخاء، فيه معنى الإخاء، دس الشيء أي أخفاه، ودسسه أيضا بنفس الإيه؟ فكأن فاعل المعصية ماذا؟ أخفى نفسه. بماذا أخفاها؟ بأن أخزاها، أخزاها بفعل المعاصي والموبقات. قد أفلح من زكاها، من فاعل زكى هنا؟ من قائل أن الفاعل هنا هو الله، يعني قد أفلح من زكى الله نفسه، وقد خاب من دس الله عز وجل نفسه. وهنا يأتي إشكال، هل الإنسان هو الذي يزكي نفسه أو الله هو الذي يزكيه؟ نقول لا تعارض، يزكيك الله عز وجل فتتزكى، يؤهلك الله عز وجل للزكاة فتتزكى، وقد يؤهلك الله عز وجل للزكاة فتتدسى، فذاك من شؤمك، فذاك من شؤمك. وأما ثمود فهديناه، فماذا كان؟ وإحنا نتكلم عن ثمود، فأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. وهذا والعياذ بالله كحال من ذكر الله عز وجل، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي، مع أن الأصل الإنسان يعني أول شيء يعرفه يألفه، أول شيء يعرفه يألفه، وهو عدو ما يجهل. ذكرنا هذا من قبل، عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل، يعني إنسان يعني يعرف هذا وذاك، ثم تكون صحبته الأولى مثلا هي موضع ثقته ومستقر سره ونحو هذا. وبالعكس يعني يعرف يعني أناسا كثيرين ويتقلب في بلاد كثيرة وكذا، فلا يتخذ منهم ما يتخذ من صحبة الصبا وزمن الشباب. على كل، قوله قد أفلح من زكاها، إما أن يكون فاعل التزكية هو الإنسان، والإنسان هو الذي يعني يكتسب أقواله وأفعاله ويعملها ويأتيها على الحقيقة، وهو الذي ينتفع بهذه التزكية. أو يكون الله عز وجل هو الذي زكى هذا الإنسان فتزكى، قد أفلح من زكاه الله تعالى فتزكى. طيب، ثم انتقل السياق إلى قوله كذبت ثمود بطغواها، وعلى القول الثاني من أقوال أهل العلم فإن كذبت هنا تصلح أن تكون إيه؟ جوابا للقسم، تصلح أن تكون جوابا للقسم. وفائدة القسم على تكذيب ثمود ليس إثبات أنها كذبت كما قلنا، لأن هذا أمر كان المشركون يعلمونه، وإنما يحمل معنى التهديد، معنى التهديد والوعيد لمشرك مكة إنهم كذبوا أن يحل بهم ما حل به ثمود. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هذا الفائدة هنا تهديدهم ووعيدهم بأن يحل بهم ما حل بالذين كفروا من قبل. كذبت ثمود بطغواها، الباء هنا للسببية أي بسبب من طغيانها، أي أن هذا الطغيان وهذا العصيان سببه التكذيب، كذبت ثمود بسبب طغيانها. طيب، والطغيان هنا بمعنى العصيان، والمقصود بالعصيان هنا ماذا؟ ليس يعني المعصية التي هي دون الشرك، بل الشرك فما دونه، عبادة غير الله فما دونه من المعاصي التي أرسل بها أو لأجلها أو لأجل النهي عنها الرسول الذي أرسل إليه. ومن رسول ثمود؟ ما الدليل؟ قيل ثمود أخاهم صالحا. نعم، وقيل إن الباء هنا يعني للتعدية وتسمى صلة التكذيب، أي كذب بكذا، بمعنى إذا كانت طغواها بمعنى يعني العذاب الذي وعدت به، وهذا قول لابن عباس رحمه رضي الله عنه. سمي العذاب بالطغوة هنا لأنه طغى فغطى عليهم، طغى فغطاهم، إن لما طغى الماء يعني جاوز الحد. ثم انتقل السياق إلى تفصيل سبب يعني هذا الطغيان وسبب هذا العذاب الذي طغى عليهم فأهلكهم. قال إذ انبعث أشقاها، أشقاها الهاء هنا تعود على من؟ على قبيلة ثمود أو على قوم ثمود. أشقاها يعني أكثر هذه القبيلة شقاوة. ومن هو أشقاها؟ هذا مذكور في السنة وليس تخرصا أو تزيدا أن نعرف اسمه. أشقاها هو قدار ابن ثالث. هذا انبعث لمن؟ قدار. وفي بعض الكتب يقال بالياء قيدار، فإما قدار بقاف مضمومة أو قدار بياء بعد القاف. هذا قدار أو قيدار ابن ثالث انبعث للناقة، بمعنى أنهم اجتمعوا فأتمروا فاتفقوا على أن ينبعث لها هذا الشقي أشقى ثمود. إذ انبعث أشقاها، فماذا كان من رسول الله؟ قال لهم ناقة الله وسقياها. ناقة هنا منصوبة لماذا؟ بفعل محذوف. ما هو هذا الفعل؟ قتلتم ناقة الله، يعني قال كذا قبل ما يقتلوه، ها؟ أحذروا، احذروا، يبقى بفعل محذوف تقديره احذروا، فده أسلوب إيه؟ تحذير، احذروا ناقة الله، فقال ناقة الله وسقياها، يعني احذروا ناقة الله واحذروا أن تمسوها بسوء واتركوها وما قدر لها من أن تسقي أو أن تشرب يوما وأن تسقيكم اللبن يوما، إذ كان الأمر كما قال الله لها شرب ولكم شرب يوم، فشربها أن تأتي أو أن ترد على مائهم يوما لا يستقون في هذا اليوم، واليوم الآخر يكون لبهائمهم وأنعامهم يستقون ويشربون ويأخذون من هذه الناقة الإيه؟ اللبن. ليست هذه هي الآية في الناقة، وإنما الآية أنها تمخضت من الجبل وأنها خرجت من الصخر ناقة كوماء عظيمة الخلقة، ثم هي تدر لهم اللبن بعد أن تشرب الماء. فتلك الآية التي بعث بها صالح عليه السلام، ومع هذا لم يتعظوا ولم يرتدعوا، فكان ما كان من قتله الناقة عصيانا وعتوا وطغيانا، فكذبوه فعقروها. وهنا أضيف العقر إلى قوم ثمود جميعا، مع أن الذي بعث لها من؟ قدار بن سالف، فلما أضيف القتل والعقر إلى ثمود بأسرهم؟ ها؟ أيوة، في الأرض ولا يصلحون. طيب إيه المقصود؟ يبقى كان الكل في قدار، كل في واحد، بمعنى انه الكل اتفق على قتل هذه الناقة وعقرها، فصاروا جميعا عاقرين لها، وان كان المباشر ايه واحدا، وان كان المباشر للقتل والعقر ايه واحدا. وهذا ايضا فيه فائدة، ان يعني النبي عليه الصلاة والسلام امر بتغيير المنكر وامر بالتواصي على ذلك، وحذر من ان يشيع المنكر فيرضى به الناس ولا يغيرونه، واوعد من يترك التغيير راضيا غير متمعر الوجه انه يدخل في العقاب، انه يدخل في العقاب. لماذا؟ لان المنكر فعل وهو راض به او وهو ساكت عليه غير متمعر الوجه، فلما علم ذلك منه كان ذلك سببا للإيه؟ لعذاب يعم الصالح والطالح، لأنه لم يتمعر الرجل، فدل هذا على أنه راض بهذه المعصية أو بهذه المخالفة. فإذا يعني في الحديث أن العذاب يأتي فيعم الصالح والطالح، أو هل يمكن أن يقع ذلك؟ قال نعم، أي النبي عليه الصلاة والسلام إذا كثر الخبث، وهذا في حديث زينب رضي الله عنها المتفق عليه، ويل للعرب من شر قد اقترب، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فهنا مش كثر الخبث، كان الخبث موضع إجماع الجميع، فكان العذاب أيضا موضع تعميم للجميع. قال الله تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الدمدمة قد يكون صوت الدم أو يكون صوت العذاب، صوت الهزيم الذي يكون عند نزول العذاب. ومعلوم أن ثمود بما عذبوا بالصيحة، وما هي الصيحة؟ صوت أي صبر، نعم، يعني هذه الصيحة دخلت إلى أسماعهم فخلعت قلوبهم فهلكوا، فكانوا كأعجاز نخل قاوية، كأعجاز نخل منقعر. طيب فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، ودي برضو يعني ايه سنة من السنن، ان العذاب لا يكون إلا بذنب، أن العذاب لا يكون إلا بذنب. دليل على هذه القاعدة التي قد يعني بعض الناس يستخف بها أو لا يقبلها أو لا يراها قاعدة أو يراها كلمة دارجة لا أصل لها، لا، ما نزل عذاب إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر، وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سواها، ما هي التي سواها؟ قرى ثمود. سواها يعني إلا أن يكون سواها، يعني سوى بين الجميع في العذاب فأهلكهم مهلكا واحدا، أو سواها بالأرض فلا يعني فلا ترى فيها عوجا ولا أمن، يعني سويت مساكينهم بالأرض وقراهم وآثارهم فلم يبق منها شيء. وقيل أنهم كانوا يعني قد حفروا قبورا فماتوا فيها، ثم سويت هذه القبور أو سوى الله عز وجل هذه القبور فتفانوا جميعا أو فنوا جميعا. فدمدم عليهم ربهم، خف الدمدمة يعني يلقي في النفس يعني ظلالا رهيبة، صوت عذاب مستمر لهؤلاء القوم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، بإشارة إلى أن العذاب من الله عز وجل، إلى أن العذاب من الله عز وجل إذا نزل يعني يكون أخذ عزيز مقتدر، يكون أخذ عزيز مقتدر. فإذا أخذ الله عز وجل فإن أخذته راضية طاغية بالغ الحد العظيم في إيه؟ في الشدة والنكال. واضح؟ يبقى هذا فيه أيضا تنبيه، قد تعاقب إنسانا وأنت تخشى من معاقبته، صح؟ يكون عندك عامل مثلا في مصنعك، في متجرك، في مدرستك، فتعاقبه وأنت تخافه، أو تخاف أن يحدث خللا أو أن يؤثر تأثيرا سلبيا، أو تعاقب ولدك وأنت تخاف عاقبة هذا العقاب أو عقوبة هذا الصبي أن تنشأ عنها يعني مخالفات أكثر أو مشاكل أكبر. لكن إذا كنت لا تخاف مطلقا فكيف يكون عقابك؟ كيف تكون يعني عقوبتك؟ تكون بليغة شديدة عظيمة، النكال فيها لا حد له، ولا يخاف عقباها. ومن ذا يخاف الله عز وجل؟ وممن يخاف الله عز وجل؟ وإنما المقصود إلقاء هذا الرعب في النفوس، لأن الله عز وجل أخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وجل وعلا. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.